يا هلا وسهلا دكتور مرة ثانية.
حياك الله يا نايف.
رؤية المملكة أطلق الأمير محمد بن سلمان والملك سلمان قبله رؤية 2030، تغيرت فيها مفاهيم سياسية كثيرة. أبيك تكلمني إيش اللي تغير، كيف الرؤية أثرت على سياسة المملكة الخارجية، كيف صار التعامل؟
شوف، رؤية المملكة العربية السعودية 2030 أنا أعتبرها هي تاج التحديث في القيم السياسية السعودية. ذكرنا في يمكن معرض كلامنا أن المملكة منذ نشأتها مرت بمراحل تحديثية كبيرة رئيسية. يمكن ذكرت أيضا أنها أكثر بلد في المنطقة إن لم يكن في العالم اللي فيها حركة تغييرية وتحديثية مستمرة. إيش اللي يميز الرؤية؟ الرؤية هي خلاصة كل التجارب التحديثية السابقة، عشان كذا أخذت هذا الدفع الكبير. أنا أعتقد أهم حاجة في الرؤية هو وجود القيادة السياسية. يعني أنا أعتبر سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز هو منبع هذه الرؤية. هذا الرجل هو القائد الوحيد اللي عاصر ملوك المملكة العربية السعودية وكل مراحل التحديث السابقة. هذا قدر الله سبحانه وتعالى، وأنا أعتبره يعني مؤشر خير لهذه البلاد أن يأتي الملك سلمان في هذا التوقيت، توقيت مهم على مستوى العالم، ومعه ذراع سمو ولي العهد بقدرة إدارية وتنفيذية وانفتاح الحقيقة غير مسبوق. أنا أعتقد هذا هو اللي يميز هذه الرؤية للمملكة العربية السعودية اللي هي لا زالت إلى اليوم حديث العالم، هي خلاصة تجربة هذه البلد المملكة العربية السعودية، هي خلاصة استثمارات هذه البلاد. من أول يوم قامت فيه المملكة العربية السعودية كان من أول قرارات اللي أخذها الملك عبد العزيز هو ابتعاث عدد من الشباب السعودي إلى مصر وإلى أمريكا. تعاقبت القيادات في الاستثمار في الإنسان السعودي. لما وصل خادم الحرمين الشريفين إلى سدة الحكم، المملكة شعبيا وقدراتها البشرية كانت في قمة النضج. في نفس الوقت العالم في بداية إعادة تشكيل للقوة السياسية ومنظومتها الدولية بشكل كبير. فكان حركة المملكة العربية السعودية الحقيقة من خلال الرؤية في التوقيت الصح، ولذلك رأينا في خلال 7 سنوات، وإحنا الآن في السنة الثامنة، كيف تحولت القوة السعودية وتعاظمت في شكل يعني بوقت وجيز. 7 سنوات كانت معدلات نمو القوة السعودية تأخذ يعني عقود وليس سنوات، لأن الرؤية طرحت في هذا التوقيت. الشارع السعودي جاهز، العقل السعودي جاهز، هالأدوات عندك موجودة. كان مطلوب فكرة شاملة عميقة تستثمر نقاط القوة وتتلافى نقاط الضعف. ولذلك لما تحلل هذه الرؤية تجد أنها قامت على نفس القيم والمبادئ قامت عليها الدولة السعودية من عهد الملك عبد العزيز. الانفتاح على الآخر على سبيل المثال، استقطاب العقول واستقطاب الأموال وإطلاق قدرات الأفراد، هذه اللي صارت في الرؤية. دائما الرؤى الكبيرة اللي زي هذه، وهناك رؤى كثيرة تطرح في العالم وجيدة، لكن كان ينقصها أيضا قائد تنفيذي. هذا القائد كان موجود بفضل الله سبحانه وتعالى، الأمير محمد بن سلمان، نفذ. ولذلك بسرعة هذا التحول اللي شفناه اليوم، احنا شفناه على مستوى حياتنا الخاصة، شفنا كيف عانى العالم في أزمة كورونا، وكيف احنا كنا في وضع مختلف كليا، لم نتعرض لتجربة نقص في الإمدادات الغذائية، لم نتعرض لأزمة أو نقص في مستوى الأمن، لم يهتز مستوى الرخاء. هذا نتيجة عمل قامت به الدولة في عشرات السنين، فعلته بشكل سريع. كانوا كثير من الناس أو بعض الناس يطرح يعني أنت بسرعة تطالب بالتغيير إلى الحكومة الإلكترونية، الناس تأخذ سنوات. لكن اتضح الحقيقة من خلال أزمة كورونا أن الدولة السعودية والقيادة السعودية كانت عندها رؤية ثاقبة، لأنه لما جت هذه الأزمة هذه الاستثمارات نفعتنا كثير، لم نتعطل. اليوم الإنسان السعودي واللي يعيش في المملكة العربية السعودية، حتى أخواننا الأشقاء وغير الأشقاء من العاملين في المملكة العربية السعودية، اليوم ينعمون، كثير من مهامهم واحتياجاتهم يقضونها من خلال هذه الخدمات الإلكترونية الهائلة، التسهيلات في الحركة، في انتقال الأموال، في العمل. هذه كلها إحدى أوائل الثمار اللي نجنيها من هذه الرؤية. طبعا الرؤية مشروع كبير، ولذلك نشوف إلى فترة قريبة كل فترة يطلق سمو الأمير محمد بن سلمان مبادرات في جانب من الجوانب. هنا مسؤولية الجهاز التنفيذي المساند للأمير محمد بن سلمان أن يقوم بدوره. اليوم هناك مسؤولية كبيرة على التعليم، بتأهيل الشباب السعودي بحيث يكونوا هم أهم المستفيدين من الفرص اللي تخلقها الرؤية. وكان الأمير محمد واضح في مقابلته في روتانا قبل سنة، عندما قال أنه نستهدف أنه الرؤية تستقطب المشاريع والاستثمارات النوعية، وأنه إحنا سنتخذ كل ما يلزم ليكون المواطن السعودي منافس قوي على هذه الوظائف اللي سوف تطرحها هذه الرؤية. هذا التحدي كبير. اليوم جودة الحياة مؤشراتها ارتفعت في المملكة العربية السعودية. اليوم مثلا الخدمات الصحية أصبحت تقدر تقضيها عن طريق تطبيق، ما عاد تحتاج تروح إلى العيادة، هناك أطباء على الأونلاين. هذا جزء مهم. اليوم عندك شبكة عمل على شبكة طرق واسعة، أطلق مبادرة المملكة منطقة وخط إمداد دولي، هذا سوف يجعل المملكة جاذبة لكل الاقتصاد والصناعات. المملكة تتغير بشكل سريع، وهذا يتطلب مننا كأفراد أن نسرع من تطوير قدراتنا ومهاراتنا، لأنه إحنا لا نتكلم عن منتجات عادية، نتكلم عن منتجات فائقة الذكاء التقنية. اليوم العالم تغير كثير. اليوم المملكة تقدمت في مؤشرة التنافسية في سنة واحدة 23 مركز. هذا مهم، هذا ما كان يأتي لولا هذه الرؤية وهذه القيادة. اليوم في قضية محاربة الفساد، لا، المملكة وقيادة المملكة أصبحت مثل. كل شعوب العالم، كل دول العالم اللي تعاني من أزمة فساد، على طول يخرج إلى الذهن الجهود اللي قامت بها المملكة العربية السعودية. بل شفنا مطالبات بأنه نريد محمد بن سلمان، لأنه أي إذا عندك أمن واستقرار لكن في فساد لن يكون هناك رخاء. عالمنا مليء بالإمكانيات، كل دولة عندها مقدرات، ما في يعني صدقني ما في دولة فقيرة. هذه من رحمة الله سبحانه وتعالى، الأرزاق موزعة بأشكال وبأنواع، ولكن في دول فيها فساد وفيها دول أقل فساد، فيها دول في دول قيادتها مؤمنة بالإنسان وتعمل على هذا الإنسان وأمان هذا الإنسان، وفي دول ما يهمها الإنسان، حتى الدول الديمقراطية. يعني شفنا إحنا في كورونا المملكة العربية السعودية من أول لحظة اتخذت قرار بتوفير كل إمكانياتها حتى يأمن الإنسان اللي موجود على هذه الأرض، من حقه أن يتلقى العلاج، وحتى تنازلت عن حق سيادي بعدم المطالبة بإثبات وجوده في المملكة هل هو شرعي ولا غير شرعي. بينما الدول الديمقراطية في أوروبا على سبيل المثال الولايات المتحدة الأمريكية جلسوا 90 يوم يتناقشون هل يوفرون أموال لإنقاذ الناس وإلا نوفر الفلوس. النتيجة مات آلاف، عشرات الآلاف. هذه اللي أنا أتكلم عنها، القيم السياسية، الإنسان هو الأساس، هذا هو الإنسان. عشان كذا أي قضية في العالم ترتبط بها حياة الإنسان ستجد المملكة العربية السعودية لا تتردد في اتخاذ ما يحافظ على حياة هذا الإنسان، يوفر كرامته، يوفر أمنه، يوفر رخاء. لا تنظر إلى قضية الحسابات المالية هل تكلفنا ولا ما تكلفنا، لا، هذه الفرق. وهذا اللي أقولها أنه المنهج السياسي اللي قائم على قيم، وقيم صحيحة ليست قيم رأسمالية، قيم الإنسان، وهذه احنا نجدها في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه. ولذلك احنا نعرف انه في الحديث الصحيح لنقض الكعبة حجر حجر اهون عند الله من دم انسان واحد. هذا مهم. ولذلك الناس الانسان، والانسان اول متطلب ابنه وصحته ورزقه أكله، هذه لا جدال ولا نقاش فيها.
على مستوى الخارجي، على المستوى الخارجي 8 سنوات أو 7 سنوات إيش الثمار؟
الثمار أنا أشرت لها، عندنا أهم قمتين عالميتين في السنوات العشر الأخيرة هي عقدت في جدة وفي الرياض، هذا مهم. العلاقات روسيا مثلا لما تستجيب روسيا لمطالب سمو ولي العهد بإطلاق الأسرى الأمريكان والغربيين وبعض العرب، الحقيقة هذا هو الثمار المكانة. عندما توقع الصين على بيان بعد الاجتماع الرئيس الصيني مع دول مجلس التعاون أو مع الدول العربية، وفي إشارة واضحة إلى حق الإمارات في دول في 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 جزرها، وأنه يجب على إيران أن يعني تمتثل للتحكيم، هذا هو الثمرة، هذا هو الثمار، هذه المملكة العربية السعودية، هذه القيمة الآن، هذا الأثر. اليوم لما يتجادل الساسة في الولايات المتحدة الأمريكية الحزبين يتكلمون عن قرار المملكة العربية السعودية برفع إنتاج أوبك بإنتاج 2 مليون، ويطلع من يهاجم المملكة ويطلع من يتحفظ، واليوم يتكلمون عن أنه المملكة العربية السعودية اتضح أنه كان قرار صائب. ليه؟ لأنه ترى في ناس كثير لا يدركون أنه أمريكا وهي تطالب في قضية أو تتفاوض في قضية النفط هي دولة منتجة للنفط ودولة قطاع خاص. أمريكا يهمها أنه ما ينزل سعر البترول إلى حد معين، أيضا مهم. هذه هي المملكة العربية السعودية. اليوم كل حدث دولي حتجد المملكة العربية السعودية. اليوم صندوق الأمم المتحدة للمساعدات يطلع قرار أو يطلع التقرير وتطلع المملكة الدولة الأكثر دول العالم منحا للمساعدات مقارنة بناتجها القومي. هذه هي المملكة العربية، هذه هي القيمة القوة. لما تحدث أحداث كبيرة تعصي على كثير من الدول، عندما تتدخل المملكة العربية السعودية تجد استجابة. هذه هي ثمرة كل ما سبق وثمرة ما حصل في هالسبع سنوات الأخيرة.
طيب والقادم، أتحدث عن علاقة السعودية والصين وروسيا.
أي يعني شوف، المملكة العربية السعودية شوف دائما دولة منفتحة على الجميع، خياراتها واضحة، تحالفاتها واضحة. هي عندما تتحالف هي تتحالف أولا لمصلحتها. واللي يميز مصلحة المملكة العربية السعودية أنها ليست مصلحة منغلقة على السعودية. مصلحة المملكة زي ما قلت لك أنا، أنه المملكة أنا كأني أشوف في القيادة السياسية في السعودية من عهد الملك عبد العزيز عندهم المبدأ اللي ذكرته، المثل ربي ارزقني وارزق مني. هذا مهم. السعودية لا تعمل، مصالحها لا تكون على حساب الآخرين. علشان كذا لما نقول مصلحة المملكة هي الأساس، لما يحدث خلاف مع الأمريكان ويصير فيه شد ويرجعوا يفحصوا الموضوع يجدوا أنه الموقف السعودي صحيح. لأن السعودية لما تتحرك في أي قضية هي لا تتحرك فقط بشأن محلي فقط. المشكلة أنه الناس مو فاهمين، ما يقدرون يفرقون. المملكة صحيح غير عندها، ما عندها أطماع توسعية، لكن هي تؤمن أنه أمنها هو جزء من أمن المنطقة اللي حولها أو جزء من أمن العالم. يعني بمعنى أنه لن تكون المملكة في مأمن إذا ما استقرت أسعار الطاقة في العالم وكانت مقبولة للجميع. لن تنعم المملكة باستقرار وهي تعيش في رخاء والدول المحيطة والدول القريبة منها في أزمات مالية. هي تفهم هالشيء، لا تقدر، ما تستطيع تغلق حدودك. لما تكون في مجاعات الناس ستبحث عن أماكن تلقى فيها أكل. ولذلك لما تبادر أنت بتأسيس أكبر مؤسسة إنسانية في العالم، حكومية أتكلم، مؤسسة الملك سلمان للإغاثة العالمية، هذه مهمة جدا، هذا جزء من قوتك. ولذلك اليوم ستجد أن المكانة اللي تجدها المملكة في ظل التغير اللي حصل في العالم، الكل يدفع بأن تكون هذه القيادة في مكان أكثر لياقة لها أو لائق بها. اليوم علاقتنا مع الصين هي تدفع في هذا الاتجاه، لأنها علاقة إيجابية للصين وللعالم اللي يهم الصين أيضا، وللولايات المتحدة وللعالم اللي يهم الولايات المتحدة. لأنه في النهاية حركة الاقتصاد والتجارة هي تقوم على الاستقرار. إذا ما في استقرار في العالم لا تنمو التجارة لا لأمريكا ولا للصين ولا لبريطانيا. روسيا نفس الحكاية، علاقتها مع المملكة العربية السعودية أفادتها كثيرا وأفادت العالم اللي هي تؤمن فيه. هذا مهم جدا. طبعا في ظل الصراع الأممي والدول يأتيك من يفهم، قد يفهم، يعني مثل ما حصل من بعض الساسة الأمريكان عندما قالوا أنه هذا القرار السعودي بخفض النفط هو خدمة لروسيا. هذا تفكير سطحي بسيط. احنا لو بنخدم، يعني علاقتنا بروسيا علاقة جيدة وكويسة، لكن بميزان القوة هي تجي يمكن في الترتيب الرابع أو الخامس في المصالح للمملكة العربية السعودية. لكن احنا مصلحتنا هي هذه، وهذه مصلحة ليست هي مصلحة فقط لنا، هي مصلحة لكل من ينتج النفط ومن يستهلك النفط. علشان كذا كل الدول الكبرى الآن المستهلكة توقع مع المملكة العربية السعودية عقود بعيدة المدى لضمان التمويل، ضمان وصول الطاقة. ما ينتظرون السوق، هو يبحث عن الدولة المستقرة سياسيا وسياستها واضحة ومستقرة في النفط، ما تتغير المملكة العربية السعودية. ولذلك المستقبل سيتعاظم الدور السعودي، وهذا يتطلب الحقيقة أنه المواطن أو الإنسان السعودي سيكون له دور وعليها أعباء كبيرة أن يكون في مستوى هذه المكانة اللي ستكون عليها المملكة العربية السعودية قريبا، وستكون قائدة على مستوى العالم وهي اليوم، ولكن سيتعاظم هذا الدور
بإذن الله. كلمة أخيرة دكتور.
كلمتي هي أنه احنا بفضل الله سبحانه وتعالى في هذه البلاد عشنا في خير كبير ونعم عظيمة، ودائما انا اقول انه من اعظم النعم اللي انعم الله بها علينا في هذا الوطن هو وجود هذه القيادة السياسية، قيادة مؤمنة بالإنسان، محبة للإنسان، لا تغامر. هذا كله وفر لنا استقرار، وشفنا هذه السنوات العجاف اللي عانى منها الكثير من الشعوب، الدول اللي كانوا أجدادنا يروحون وآباءنا يروحون يعملون فيها ويسترزقون فيها، بلاد على مدار التاريخ هي مناطق جذب لأن فيها الغذاء والماء والاستقرار. أنا أتكلم اليوم عن المثلث العالمي المشهور اللي هو العراق، الشام، مصر. في تاريخ الإنسانية هذه أكثر منطقة فيها حضارات لأن فيها الخيرات، اليوم تعاني. السبب قرارات سياسية وعدم استقرار سياسي. هذه أنا أقول لأبنائنا أنه أهم نعمة اليوم احنا نعيشها السعوديين هي هذه القيادة. صح يقول لي بعضهم اهم نعمة نعمة الاسلام، نعم، لكن نعمة الاسلام يتمتع بها الجميع، كل المسلمين عندهم هذه النعمة، لكن احنا خصنا الله سبحانه وتعالى بقيادة مستقرة غير متهورة محبة، عشان كذا نمت وستنمو
بإذن الله.
ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزق أشقائنا مثل هذه القيادة المحبة التي تعطف على شعبها، التي تؤمن بالإنسان وتستقر، تكون مستقرة. الاستقرار هو أساس الأمان وأساس الرخاء، بدون استقرار لا أمن ولا رخاء
بإذن الله. شكرا دكتور.
شكرا لك.